بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة المعارج، و توقفنا عند قول الله تعالى: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال الله تعالى: كلا، ليس الأمر كما تظن أيها الكافر أيها المجرم، كلا، لا نجاه ولا فداء، كلا، إنها لظى، إنها لظى، نار جهنم تتلظى تتوهج تتوقد حتى تبلغ أقصى درجات حرارتها، فأنذرتكم نارا تلظى. واللظى هو لهب النار، فإذا قيل لظى وتلظى يعني تتوهج حتى تصل إلى أعلى درجات الحرارة فيها. قال: إنها لظى نزاعة للشوى، نزاعة شديدة النزع للشوى. والشوى قال ابن عباس: أم الرأس، يعني جلدة الرأس. وأيضا قال بعض السلف: الشوى، قال مجاهد، اللحم دون العظم. والشوى أيضا هذه الكلمة تطلق على الأطراف، أطراف الإنسان من يديه ورجليه، كل ما ليس بمقتل لا يصل إلى القلب فهو شوى. فكأن النار هكذا تتدرج في تعذيبهم، وهذا أشد في العذاب. يعني لا تقضي عليهم مرة واحدة ويموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، فهكذا يعذبون. ونحن في سورة المعارج كما قلنا ظهر فيه استعجال هؤلاء بالعذاب، وإذا بهم في العذاب، العذاب كأنه يتمهل بهم، ويكون العذاب عليهم شيئا فشيئا، النار تأكل عضوا عضوا منهم، فهذا أشد في العذاب. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح. وهكذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. ولذلك هذه الكلمة يقال شويت اللحم، يعني إذا أحرقت النار شواه، يعني أطرافه وظاهره. فقال نزاعة للشوى. لماذا استحق هذا العذاب؟ قال: تدعو من أدبر وتولى. من أدبر، ترك عبادة الله تعالى وكأنه يولي الدين دبره ولا يبالي بدين الله، وتولى. من أدبر وتولى، تولى بقلبه وقالبه. قال: وجمع فأوعى. إذن هو لا يعبد الله يتولى، وكذلك لا يحسن إلى عباد الله. وجمع المال فأوعى، يعني جعله في وعاء، كنزه، ومنع حق الله تعالى فيه، لا يؤدي زكاته ولا يحسن إلى عباد الله تعالى من جشعه وحرصه. وجمع فأوعى. ولذلك بعض السلف من شدة خوفه من الله تعالى كان لا يربط على دراهمه، وإذا وضعها في كيس أو في يعني صرة لا يربطها أو لا يعيها. كان عبد الله بن عكيم رضي الله عنه لا يربط له كيسا، ويقول: سمعت الله يقول وجمع فأوعى. فكان ينفق في سبيل الله دائما. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. فينبغي المسلم أن يكون سخي النفس، يبذل المعروف وينفق في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه: لا توعي فيوعي الله عليك. يعني أنت إذا ضيقت الأمر، وكما قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يكون عندك شيء من المال ترى فقيرا أو مسكينا، تتذكر تقول: لا، ممكن أن أحتاج هذا المال، ممكن يكون علي كذا، فما تكون سهل العطاء، يكون الإنسان ضيق القلب والنفس ويقبض يديه عن المعروف فيوعي ويجمع ويضيق على نفسه فيضيق الله عليه ولا يجد سعادة وسعة في حياته. قال: وجمع فأوعى. وثم بعد أن ذكر العذاب في نار جهنم يحذر الله تعالى الإنسان من هذه الطبيعة الفاسدة التي هي سبب العذاب. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. ما سبب هذا الحرص على الدنيا وجمع المال ويجعله في وعاء ويكنزه؟ لماذا؟ يذكرنا الله تعالى بطبيعة الإنسان الفاسدة ويبين لنا علاج هذه الطبيعة الفاسدة، كيف الإنسان يعالج نفسه. قال: إن الإنسان خلق هلوعا. خلق يعني جبل على هذه الصفة، هلوعا. ما معنى هلوعا؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان خلق هلوعا. الهلع سبحان الله يتناسب مع جو السورة، سورة المعارج، ظهر فيها استعجال هؤلاء للعذاب وتكذيبهم. فتأمل، يقال في اللغة: ناقة هلواع، يعني سريعة. فسبحان الله، هذه الكلمة أيضا يعني هذه الطبيعة، وكان الإنسان عجولا. إن الإنسان خلق هلوعا. قال: إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه، والمس هو يعني أدنى إصابة بالشر ولو مصيبة يسيرة، إذا مسه الشر جزوعا يعني يتسرع، لا يصبر، لا يؤمن بقدر الله ويقول: هذا بقدر الله، والله عليم بحالي، والله تعالى ما ابتلاني إلا ليكفر سيئات ويرفع درجاتي. لا، يتسرع، لا يتفكر في حقيقة الحال. إذا مسه الشر جزوعا، والجزع هو الانقطاع عن الصبر، الانقطاع عن الخير حتى ييأس من رحمة الله. إذا مسه الشر جزوعا، وفي المقابل: وإذا مسه الخير منوعا. تأمل أيضا، يتعجل إذا جاءته النعمة والمال، يعجل في التمتع به وأن يستعمله في الحرام، ولا يتفكر في حقيقة الأمر، أن هذا المال نعمة من الله علي، الله تعالى يختبرني بهذا المال، هل أنفقه فيما يحب الله ويرضاه؟ فإذا به يمنع الفقراء والمساكين حقهم ولا يحسن. وإذا مسه الخير منوعا. قال الله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. سبحان الله، تأمل في أثر الصلاة والمداومة عليها في إصلاح نفس الإنسان وزكاتها. فهذه الطبيعة الفاسدة، الهلع، الجزع، منع الخير، كيف يتخلص الإنسان من هذه الطبيعة؟ الله تعالى يستثني من؟ قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وتأمل، يعني وصف المصلين بالمداومة على الصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون، ليست أي صلاة. الذين هم على صلاتهم دائمون لها معنيان كلاهما صحيح. المعنى الأول وهو المتبادر للذهن: الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني المداومة على الصلاة من شدة محبتهم لله تعالى، أنهم يحرصون على الصلاة في سائر أوقاتهم، يعني يصلون الصلوات الخمس يداومون عليها، ثم يداومون على الصلاة في سائر الأوقات، يصلي السنن الرواتب يأتي وقت صلاة الضحى يصلي صلاة الضحى، يصلي الظهر بعد الظهر سنة، العصر ربما يصلي قبل صلاة العصر، ثم بعد المغرب بين المغرب والعشاء ما عنده شغل يصلي. كان السلف يعتبرون هذا الوقت من قيام الليل، ثم بعد صلاة العشاء عنده وقت طويل يصلي قيام الليل، وهكذا يداوم على الصلاة. كما وصف الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم قال تراهم ركعا سجدا، هذه صورة الصحابة، تراهم إذا رأيتهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، الذين هم على صلاة دائمون. فهذا الإكثار من الصلاة والمداومة عليه لا شك أنه له أثر كبير على زكاة النفس. أضف إلى هذا المعنى الثاني كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال الذين هم على صلاة دائمون هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. يعني دائمون كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، الماء الدائم يعني الساكن غير الجاري. فمعنى الذين على صلاتهم دائمون يعني ساكنون خاشعون مطمئنون في الصلاة، لا يكثرون من الحركة، وكذلك لا يكثرون من حركة القلب من عدم الخشوع والتفكر والفكر وفي الدنيا وشهواتها. فأيضا لا شك أن الخشوع له أثر كبير على زكاة النفس. قال الذين هم على صلاتهم دائمون، كما قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تأمل كيف أثر الخشوع حتى أبعدهم عن اللغو، قال والذين هم عن اللغو معرضون. فتأمل كيف أن الصلاة هذه الصلاة صلة بالله، الصلاة سكينة طمأنينة بالله. فكلما عظمت صلاة العبد خشع في صلاته وداوم عليها هذا يجعل له سكينة في باقي حياته. وسبحان الله هذه معادلة، يعني تأمل كيف ربط الله تعالى بين يعني طبيعة النفس الفاسدة وبين إقامة الصلاة، وأن الذي يداوم على الصلاة لا يكون هلعا في الدنيا، لا يكون هلوعا جزوعا. ولذلك عند المصائب مثلا إذا مسه الشر ما يجزع بل يكون صابرا، إذا مسه الشر يكون صابرا راضيا ثابتا. بسبب ماذا؟ بسبب صلاته. هذه معادلة، بحسب ما يقوم في قلبك من الثبات والطمأنينة والخشوع في صلاتك ينزل الله تعالى عليك من الثبات والطمأنينة واليقين عند المصائب. سبحان الله، جزاء وفاقا، جزاء من جنس عملك، بل الله تعالى يعطيك أعظم مما يكون من حالك في صلاتك. فهذا الخشوع في الصلاة سبب للطمأنينة عند المصائب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت إذا كنت في الرخاء على صلة دائمة بالله تكثر من الصلاة تدعو الله تذكر الله يعرفك الله في الشدة. كيف يعرف في الشدة؟ يعني ينزل على قلبك من الروح واليقين والطمأنينة حتى ترضى وتسلم لأمر الله فتكون في سعادة. فإذا هذا من أعظم بركات الصلاة على العبد في حياته. وذلك نعرف أن الصلاة هي سر السعادة في الدنيا. انظر كيف تجعل العبد راضيا صابرا. لذلك الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. قال الذين هم على صلاتهم دائمون، قال والذين في أموالهم حق معلوم. حق معلوم الزكاة الواجبة، وكذلك يعني الحق المعلوم. قال الله تعالى للسائل والمحروم، السائل الذي يسألك والمحروم المتعفف الذي لا يسأل، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا فيظنه الناس غنيا فيحرم، ربما يحرم من مساعدة الناس. فهذا فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يتفقد هؤلاء. قال للسائل والمحروم. ولهذا كان زين العابدين رحمه الله تعالى كان إذا جن الليل يحمل على ظهره الطعام والمتاع
ويجعله أمام بيوت الأرامل والمساكين، وما يشعرون به وما يدرون من الذي يساعدهم، حتى مات فافتقدوا هذه المساعدات وهذا الطعام، فرأوا على ظهره مثل الخطوط السوداء، فعلموا أنه هو الذي كان يبذل المعروف والخير للناس. هكذا يتفقد المحرومين ويساعدهم ويقوم عليهم. قال للسائل والمحروم. وهنا تلاحظ في سورة المعارج قال والذين في أموالهم حق معلوم، في سورة الذاريات الله تعالى قال والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم بدون كلمة معلوم، وهذا بسبب أن سورة الذاريات الله تعالى ذكر فيها صفات المحسنين، والمحسن لا يكتفي بإنفاق الزكاة الواجبة الحق المعلوم، بل في مال حق مطلق غير معلوم للسائل والمحروم. لكن هنا الله تعالى يتكلم عمن زكى نفسه عن الطبيعة الفاسدة، يزكي نفسه عن الطبيعة الفاسدة وإذا مسه الخير منوعا. طيب كيف يزكي نفسه من منع الخير؟ على الأقل يؤدي زكاة ماله. فناسب أن يقول هنا والذين في أموالهم حق معلوم، هذا يخرجه من هذه الصفة الذميمة وإذا مسه الخير منوعا، على الأقل ينفق الحق المعلوم الواجب الذي عليه كالزكاة والنفقة الواجبة عليه، والله أعلم. ثم الله تعالى يتابع ذكر هذه الصفات لهؤلاء المؤمنين، لكن إن شاء الله يأتي معنا هذا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.